بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذه السورة 27 من كتاب الله رب العالمين سورة النمل وهي من السور المكية كسابقتها. سورة النمل آياتها 93 آية ونزلت بعد سورة الشعراء. واضح من اسمها سورة النمل أن الله عز وجل ذكر فيها النمل مذكور فيها وكل سورة مذكور في اسمها شيء يكون موجود بداخل هذه سورة البقرة سورة آل عمران سورة الشعراء فيذكر الله عز وجل في ثنايا السورة ما يدل على ذلك. سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خلق من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى خلق يسبح ربه سبحانه تبارك وتعالى جعل فيها أفهاما تفهم وتعي وتدبر لنفسها بأمر ربها سبحانه أمر قوتها وأمر مساكنها وحماية نفسها كما يأتي بهذه السورة. هذه السورة السورة المكية تتميز بخصائص السور المكية وذكرنا قبل ذلك أن السور المكية من خصائصها الاهتمام بأمر التربية وأمر العقيدة أمر التوحيد إقرار هذا الأمر فتجد هذه السور المكية تعنى بذلك فيها أمر العقيدة الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر ذكر صفات الله سبحانه وأسمائه الحسنى سبحانه كذلك ذكر قصص الأنبياء وما ابتلاه الله عز وجل به ثم نصر الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء كذلك في هذه السورة العظيمة ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بيان أو بين لنا كيف أنه قد يعطي لبعض عباده الرسالة وقد يعطي لبعض الآخر الرسالة وأيضا الملك كما أعطى داود وأعطى سليمان وسنرى في هذه السورة شأن الاثنين. أيضا هذه السورة مما ذكر الله عز وجل فيها بشيء من التفصيل قصة موسى النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام وتقدمت هذه السورة مرارا وكأن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الرسول صاحب الشريعة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أكد الله عز وجل ذكر أمره في هذا القرآن العظيم مرات ومرات حتى يأتسي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي ولذلك كان هو النبي الوحيد الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بأنه يرجع إلى ربه وقال إني بلوت الأمم قبلك إني بلوت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك ضعيفة لا تطيق فهو صاحب تجربة عليه الصلاة والسلام فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بمحصلة هذه التجربة فكانت النتيجة أن وضعت الصلوات من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. سورة النمل بدأها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالحروف المقطعة أو بالحرفين المقطعين الطاء والسين. قلنا إن هذه السورة 93 آية على العد الكوفي 94 آية على العد البصري و95 آية على العد الحجازي والآيات هي ولكن أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف البعض عد هذه آية في مكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم والبعض أدخل وقفين على أن هذا وقف جائز وبعده رأس الآية إذا هنا كأن البعض عده فاصلة ورأس آية والبعض لم يعد به ذلك فاختلف الترقيم. طاسين حرفان مقطعان في أول هذه السورة، تميزت السور الثلاثة من سور الطواسين أو الطواسيم بهذه الحروف فيها الطاء والسين، وزادت الشعراء والقصص الميم. ولذلك الثلاث سور الشعراء والنمل والقصص تسمى بسور الطواسيم أو الطواسين، هذا جمع على غير قياس. وأيضا يقال إن هي ذوات الطاسين، ذوات يعني اللي في أولها طا وسين. القراءة فيها طاسين قراءة الجمهور، قراءة أبي جعفر يقطع لبيان أنها حروف وأنها ليست كلمة، وذلك كل الحروف اللي في فواتح السور تلاقي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع يقرأها مفرطة، يفرطها يقطعها، فيقرأ هنا ما يوصلش، ما يقولش طاسين يقول طاسين، يقطع هنا حتى يبين أن ده حرف وده حرف، زي في طاها طاها، وهنا يبين أن ما هيش طاها مش كلمة ولكن دي حرف وده حرف حرفين، وهنا بدأ الله عز وجل بهذين الحرفين. حيقرأ الجمهور زي ما ذكرنا طاء ويمد مدا طويلا في الطاء، طاء طاء تمد حرفين اثنين فقط، السين تمد مدا طويلا، هنا طاء سين تمد طويلا. الطاء في قراءة شعبة عن عاصم وقراءة حمزة والكسائي وخلف ممالة، ممالة يعني غيرهم يقرأ مفتوحة طاء مفتوحة، قراءة هؤلاء شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف يميل طين طين، وهنا القراءة إما بالفتح وإما بالإمالة فيها، والسين الكل يقرأها ممدودة مدا طويل. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك هتلاقي دايما في القرآن لما يبتدي بحروف مقطعة لابد من إشارة إلى القرآن بعدها، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، طاسين ميم في الشعراء تلك آيات الكتاب المبين، طاسين هنا في النمل قلت تلك آيات القرآن وكتاب مبين، طاسين ميم هتيجي بعدها في القصص تلك آيات الكتاب المبين. يبقى هنا لما بيذكر الحروف المقطعة بعدها مباشرة يذكر إشارة إلى هذا القرآن، وكأنه يقول لنا أن هذا القرآن من هذه الحروف نفسها، من الحروف التي تتكلمون بها والتي تصيغون بها خطبكم ونثركم وشعركم، ويتحداكم الله عز وجل بها أن تأتوا بمثل هذا القرآن لو استطعتم إلى ذلك سبيلا وما استطاعوا. يبقى هنا كأنه للتحدي للكفرة إن هاتوا مثل هذا القرآن الذي جاءكم مثل هذه الحروف. طاسين اللي حيعد حروف هذه الصورة حيجد إن أكثر حرفين تكرر في هذه الصورة هي حرف الطاء وحرف السين، حرف الطاء، وكذلك كل سورة يبدأها الله عز وجل بأحرف مقطعة اللي يعد الحروف اللي في الصورة يجد أكثر حروف السورة تكرارا هي الحروف المقطعة التي في أوائل السورة. يبقى من الحكم بيان أن هذا القرآن من لغتكم العربية، من حروفكم التي تتكلمون بها، فأتوا بمثل هذا القرآن، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بصورة من أقصر الصور مثل هذا الذي جئناكم به وما استطاعوا إلى ذلك سبيل. طاسين قلنا حرفان في أولها، البعض يذكر أنه اسم الصور اسمها صورة طاسين، دلالة يعني على تسميتها، زي ما تقول صلينا يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة، يعني الصورة التي فيها ألف لام ميم وفيها السجدة، فقيل هذه الحروف دلالة على تسمية السورة، وقيل إن هذه الحروف من أقسام يقسم الله عز وجل بها، وقيل بل هي حروف من أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى افتتح بها هذه السور، والله أعلم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك يعني هذه أصل هذه تشير اسم الإشارة القريب للمؤنث، هذه إذا كان للبعيد إما في المكان وإما في الرتبة فنقول تلك تلك، فكأنها إشارة لبعيد في الرتبة يعني عالي وعظيم، يشير إلى القرآن العظيم، ما قالش هذه آيات القرآن، كان هذا القرآن قريب منا. ولكن لما يشير بقوله تلك، الإشارة التي للبعيد معناها التعظيم، التعظيم يعني هذه الآيات العظيمة هي آيات كتاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هتلاقي هذا الجزء اتكرر هنا وجاء قبل ذلك في سورة الحجر بس بخلاف بسيط. في الحجر قال لنا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وهنا قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إذا هذه الآيات التي يتلوها علينا آيات الذكر الحكيم، آيات القرآن الكريم وكتاب مبين من عند رب العالمين سبحانه. فأنه يقول القرآن الذي هو الكتاب المبين، ومبين بمعنى واضح بين، لا خفاء فيه، لا إشكال فيه، لا تذهب فيه الفهوم فلا تفهم، ولكن يفهمه كل من يقرأه ويعي ما الذي يقصد ربنا سبحانه تبارك وتعالى منه في هذا القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القرآن قراءة الجمهور القرآن، القرآن، وقراءة ابن كثير المكي القرآن، القرآن، وهنا الهمزة حينقل الهمزة ويقرأها ألفا، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كذلك حمزة إذا وقف عليها تلك آيات القرآن، إذا وقف، إذا وصل تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين، هذا القرآن هدى وهذا القرآن بشارة للمؤمنين، هنا يبشر، وإن كان يحوي النذارة أيضا، ما هوش مجرد البشارة، ولكن بيّن الله عز وجل هنا شيئا من خصائص هذا القرآن، هدى وكأنها منصوبة على الحالية، كأنه حال هذا القرآن، حال آيات القرآن هداية، هداية يهدي بها الله عز وجل من يشاء من خلقه، وبشارة بشرى لمن شاء الله عز وجل أن يهديه، وكذلك يجوز أن تكون مرفوعة، يعني هو هدى وهو بشرى، أو هي هدى وهي بشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين. يبشر الله عز وجل المؤمنين، والبشرى الإعلام بالخبر السابق، هذه البشارة، والبشارة قد تكون إعلاما بخبر سار وده الغالب، وقد يكون بخبر غير سار وهذا قليل، بخلاف النذارة، الإنذار تنذر يعني تهدد بخبر فيه العقوبة من ورائه، فهنا القرآن فيه الهداية وفيه النور وفيه البشارة للمؤمنين. أي مؤمنين؟ آمنوا وصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيقنوا بالآخرة، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صفات المؤمنين في سورة البقرة ذكر أن من أهم صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، المؤمن يؤمن بالغيب يعني يصدق بما أخبر الله عز وجل به، وهو لم يرى هذا الشيء، لم يرى الله، لم يرى الجنة، لم يرى النار، ولكنه استيقن من ذلك، أيقن وصدق، فهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه في البقرة. هنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فتلك آيات القرآن وكتاب مبين، فيها الهداية وفيها البشارة للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة، وهم مؤمنون وهم يقيمون الصلاة، وعرفنا قبل ذلك الفرق بين وهم يصلون وهم يقيمون الصلاة. يقيم الصلاة يبقى بيعدل الصلاة، يعدل صلاته، يحسن صلاته، يؤديها بخشوع، بركوع، بسجود، بخضوع، بتواضع لله رب العالمين، بإكثار من ذكر الله، يبقى هنا يقيم صلاته، يبقى الرجل يقيم كان يقومها، يعدل هذه الصلاة. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤتون، يؤدون الزكاة كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. دائما الزكاة تيجي بهذه اللفظة، آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، قال يؤتون الزكاة، فالإيتاء إعطاء، ما هيش خصم. ولذلك الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز الخصم في الزكاة، المعاوضة في الزكاة. يعني يجي الإنسان يقول له أنا كنت مسلفك 100 جنيه خلاص أعتبرها زكاة، هذا لا يصلح، ما يدوس في ذلك. قد يصلح ذلك في الصدقة، في الصدقة أنك تتصدق على الإنسان بأنك تتنازل عن المال اللي أنت عايزه منه. أما الزكاة لا، وهو انتفع بإيه لما تقول له 100 جنيه اللي أنا عايزها منك اعتبرها من الزكاة؟ لم ينتفع بشيء. الزكاة إيتاء، إعطاء، ينتفع، يأخذها يأكل بها، يشرب بها، يلبس بها، يبقى تعطي شيئا ينتفع هذا الإنسان به. أما كونك تخصم خصم من اللي عليك، يبقى هنا لم ينتفع بشيء، لأن هذا الدين الذي على الإنسان إما أن يكون هذا واجبا وجب عليه أن يرده، وإما أن يكون معدما فاقدا، يبقى يسقط عنه في يوم من الأيام، يسقط عنه. فإذا كان المحصلة أنه يسقط، يبقى أنت لم تؤتي زكاة في يوم من الأيام. يبقى الزكاة إيتاء، إعطاء للزكاة، وليست مقاصة ولا خصمة. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. شوف التوكيد هنا، وهم بالآخرة هم يوقنون. وكان ممكن يقول وهم بالآخرة يوقنون، وهم بالآخرة يوقنون، ولكن أكد أنه من أهم صفات المؤمن أنه مصدق بالغيب، أنه مستيقن بأمر هذا الغيب، بأمر الآخرة، في غاية اليقين. هم بالآخرة هم يوقنون، مستيقنون بأنهم راجعون إلى الله رب العالمين سبحانه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يبقى في المؤمنون بالآخرة الذين يعملون الصالحات، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، هم بالآخرة يوقنون، غيرهم الكفرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة حالهم إيه؟ هؤلاء الكفرة. وليه ما كانوش كهؤلاء المؤمنين يؤمنون بالآخرة ويصدقون ويوقنون؟ قال سبحانه زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم، التزيين، تزيين الشيء، هذا من مكر الله عز وجل واستدراجه بهؤلاء الكفار. قال وأملي لهم إن كيدي متين. الإنسان الذي يريد الله عز وجل به الخير دائما يذكره، يذكره ربه سبحانه، يبتليه بشيء يخليه يرجع إلى الله سبحانه. الإنسان الذي في غفلة، الذي هو بعيد عن رب العالمين، الذي لا يريد الله به الخير، يجعله في عمى، بل في عمى، في عمى. قال فهم يعمهون، يعمهون. إيه الفرق بين العمى والعمى؟ العمى والعمى واحد، ده قريب من ده، ولكن العمى يكون في الإنسان عمى في البصر، وقد يكون عمى في القلب. العمى لا يكون إلا في قلب الإنسان، العمى لا يكون إلا في قلب الإنسان، يعني في بصيرة الإنسان. فهم يعمهون، يعمهون يعني في غاية العمى، في غاية الضلالة، بعيد عن ربه سبحانه، في بعد بعيد عن طاعة رب العالمين سبحانه. فهم يعمهون أي متحيرون، متشككون، ضالون، مش عارفين طريقا يهتدون إليه، لأن الله سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. قال الله سبحانه في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو إنسان ضال، إنسان ماشي لغاية ما هيقع وفكر نفسه ماشي صح في طريقه. فهؤلاء زين لهم ربهم أعمالهم، يبقى خلقة، زينا لهم أعمالهم، خلق الله عز وجل الأشياء، فإذا بهؤلاء ينظرون إلى ما أمامهم شيء مزين، فتزينت الدنيا لهم فحبوا الدنيا، أحبوا الدنيا وتكالبوا عليها ونسوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان الذي يريد الله عز وجل به الخير يذكره ولا يفتنه، مهما تزينت له الدنيا وعنده بصيرة ياخد باله مش حدوم هذه الدنيا، هيرجع إلى الله يوم من الأيام. الإنسان الذي هو بعيد عن ربه إذا تزينت له الدنيا ظن هي دي الدنيا والآخرة هي دي، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الكفار يقولون ذلك، إن هي إلا حياة الدنيا، الفرصة الفرصة الأبدية الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مر الأعوام والدهور تهلكنا زي اللي أهلكت اللي قبلنا، نلحق ناخد من الدنيا اللي نقدر عليه. فيقوم تتزين لهم الدنيا فهم يعمهون، يتحيرون، يترددون، يتشككون، متكالبون على الدنيا ينسون ربهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا زينا لهم أعمالهم، إذا أعمالهم القبيحة كفرهم يقول هو ده الصح اللي احنا فيه هذا الصحيح. يبقى هنا العمل الكفري، أعمال الضلال، الظلم الذي هم فيه، يظلم بعضهم بعضا، يتزينون، تتزين لهم الدنيا ويتزين لهم هذا العمل فيفرحون بما هم فيه. لما يعقلون يوما من الأيام وهديهم الله تتبين لهم الأشياء على حقيقتها، إن هذا كان ظلما، إيه اللي وقعنا في هذا الظلم، شفتوا أهل الجاهلية كيف كانوا يعبدون غير الله ويظنون إن هذا الصواب، يعبدون آلهة شتى كذا إله، ويتعذبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فين عقول هؤلاء؟ زين لهم الشيطان هذا العمل الذي يعملونه. يبقى ربنا زين بأن خلق سبحانه تبارك وتعالى، تزيين الله عز وجل خلقه، خلق الدنيا على جمال معين، خلق فيها الفتن، خلق الشيطان، خلق الشهوات. يبقى الله الخالق سبحانه، هذه الأشياء تفتن من فيها إلا أن يعصم الله عز وجل من يشاء من خلقه. يبقى هنا زينا لهم أعمالهم، يبقى كخلقة خلقنا في قلوبهم ما يفرح بهذه الأشياء التي يرونها أمامهم، خلقنا الشيطان وخلقنا الكفار يفتنون هؤلاء فتزينت لهم الدنيا، خلقنا لهم أموالا ففتنوا بهذه الأموال فجمعوها وفرحوا بها فنسوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. زينا لهم أعمالهم، يبقى الأعمال التي هم يفعلونها تزينت لهم وظنوا أنهم على الصواب. كذلك تزينت لهم هذه الدنيا فتكالبوا عليها، وقيل أعمالهم السيئة رأوها حسنة، ككفرهم بالله استحسنوا هذا الشيء، كظلمهم لغيرهم استحسنوا هذا الشيء. قالوا أيضا زينا لهم أعمالهم الحسنة فلم يعملوها، زينا لهم أعمالهم الحسنة يعني بينا لهم، ولكنهم مع تبيين ربنا أن هذا خير ومع ذلك لم يعملوا هذه الأعمال الحسنة. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أولئك الذين لهم سوء العذاب يعني جهنم والعياذ بالله، وهم في الآخرة هم الأخسرون، وهم في الآخرة أخسر الخلق. يبقى في إنسان خاسر وفي إنسان أخسر، هؤلاء الأخسرون. الخاسر والله قد يدخل النار فترة وربنا ينجيه بعد ذلك ويدخله الجنة، هذا خسر ولكن قد يزيله الله عز وجل ويخرجه من النار، هذا من عصاة الموحدين. أما الأخسرون ما فيش نجاة أبدا، مش هيخرجوا من النار، فهم الكفار، نسأل الله العفو والعافية. قال وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لتلقى القرآن، لتلقى القرآن مش أنت الجاي به، لا تلقاه، آتاك الله عز وجل به عن طريق ملك كريم، وإنك لتلقى القرآن يعني ينزل عليك هذا القرآن فتلقاه وتتلقاه وتتعلمه وتأخذه من مين؟ من لدن، من عندي حكيم عليم. جاءك القرآن من عند الله سبحانه، ووصف نفسه بهذين الوصفين، بهذين الاسمين، الله الحكيم العليم. القرآن نزل من عند رب العالمين، طب ليه ما نزلش مرة واحدة؟ لأنه جاء من عند الحكيم سبحانه، الله أعلم ما الذي يصلح لك ويصلح لهؤلاء. لو جاء القرآن مرة واحدة ما أطاقوا ذلك، فلحكمة الله سبحانه جعله منجما مفرقا على 23 سنة، نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نجم فنزل عليك في أيام وشهور وأعوام على حسب ما تجد من أحداث وما ينزل ربنا سبحانه بخصوصها. الله الحكيم، الله العليم، أعلم ما الذي يصلح لك وما الذي يصلح لهؤلاء، أعلم من يصدقك وبمن يكذبك، إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هنا الختام الجميل للمقدمة كأنه تمهيد لما يسوقه بعد ذلك، فيدخل في قصة من القصص. يقول: وإذ قال موسى لأهله، وإذ منصوبة بفعل محذوف تقديره أذكر، أذكر وقتما قال موسى ذلك لأهله. اقتصر القصة هنا، القصة موسى على النبي عليه الصلاة والسلام، تربى هنا في مصر، ولد هنا في مصر، هيجي في سورة القصص بعد ذلك المبدأ بتاع موسى عليه الصلاة والسلام، كيف نشأ هنا، وكيف قتل القبطي، وكيف اجتمع الملأ لأمره ليقتلوه، وكيف فر منها هنا وتوجه إلى الشام. هنالك دبر الله عز وجل له أمره وأغناه من فقره عليه وعلى من الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أمره فخرج من الشام وجاء إلى طور سينين، جاء إلى مصر مرة ثانية. فهنا ربنا سبحانه ليذكر لنا الرجوع، الرجوع عودة موسى إلى مصر ها هنا، وذكر لنا في السورة الأخرى خروج مصر منها هنا ورجوعه كما سيأتي في سورة القصص. إذ قال موسى لأهله، لأهله زوجة موسى عليها عليه الصلاة والسلام، إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى لأهله، وموسى كان خارجا من بلاد الشام جاء إلى هنا إلى مصر، لما وصل إلى جبل الطور وهو في المكان المبارك قال لأهله: إني آنست، آنس بمعنى أبصر، أبصر أحس بشيء أمامه، قال: إني آنست نارا، إني آنست نارا، قراءة الجمهور وقراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو، إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سآتيكم منها بخبر، يعني كأنه ثقة في الله عز وجل، سأتوجه إلى هناك وسآتي، فجزم بذلك ثقة في الله سبحانه تبارك وتعالى. سآتيكم منها بخبر، بخبر عن إيه، عن إيه، كأن موسى تاه في الطريق عليه الصلاة والسلام، وهو قادم من الشام إلى مصر، لما وصل إلى طور سينين تاه موسى عليه الصلاة والسلام في ليلة باردة شديدة البرد، مظلمة شديدة الظلام، وتاه موسى وأهله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا تحير أين يذهب، وكان لسه ما نبئش ولا أرسل عليه الصلاة والسلام، فاحتار، فإذا بالله عز وجل يريه نارا من بعيد، فنظر قال لأهلي: إني آنست نارا، وكأنه يعني يطمئنهم سآتيكم منها، سآتيكم، سأذهب متوجها إليها وآتيكم منها بخبر، إن فين الطريق، حد يدلنا، طالما في نار إذا حد ولع هذه النار، حد يدلنا على الطريق فين نمشي، أو إذا لم يكن الخبر على الأقل آتيكم بشهاب قبس، بشهاب قبس يعني شعلة من النار، بشهاب قبس. فهنا هذه قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وكذلك قراءة يعقوب بشهاب قبس، وهنا على التنوين في الاثنين، يبقى الشهاب الذي هو القبس، كأني سآتي بشهاب، الشهاب الخشبة اللي في آخرها شعلة من النار، الشهاب هذا اللي هو القبس مقتبس من هذه النار، جزء من النار مقتبس. باقي القراء يقرؤونها بشهاب قبس على الإضافة، سآتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني بشعلة من النار مقتبسة من هذه النار التي أراها، لعلكم تصطلون، الصلاة بمعنى الاستدفاء، يستستدفئون يعني من شدة البرد، لعلكم تستدفئون من البرد، لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. لما وصل موسى إلى هذه النار التي ظنها، وجد شجرة أمامه خضراء غاية في النظرة، غاية في النضارة،
ومع ذلك مشتعلة
نارا
مشتعلة نارا. لا ماء الشجرة يطفئ النار ولا النار تحرق الشجرة. فوقف متعجبا عليه الصلاة والسلام وهو في غاية العجب، ما هذا؟ فلما جاءها إذا بالله عز وجل ينادي على موسى عليه الصلاة والسلام أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. أن بورك من في النار ومن حولها، من في النار، كأن الله عز وجل نادى موسى والصوت سمعه من داخل النار. فالله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء ويسمع من شاء من خلقه سبحانه. الله يتكلم فأسمعه الصوت من النار، فكأن من هنا يناديك ربك سبحانه تبارك وتعالى، ومن هنا تأتي البركة، تأتي البركة، بورك من في النار ومن حولها من الملائكة، وأنت أيضا تأتيك البركة من عند رب العالمين. بورك من في النار، كن بارك، تقول بارك الله في كذا، تقول بارك الله على كذا، بارك الله كذا، تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر، فيقول باركك الله، هذا من كلام العرب، يقول باركك الله، وبارك الله فيك، وبارك الله عليك، وبارك الله لك، فهي تتعدى بذاتها فتقول باركك الله، يعني جعل فيك البركة. ومن هنا قوله بورك من في النار، يعني جاءت البركة هنا من داخل هذه النار أو النور الذي تراه، والبركة لما حولها. ولذلك هذا المكان الطور، طور سيناء وطور سيناء وطور سينين، طور بمعنى الجبل، وسيناء وسيناء وسينين بمعنى المبارك، المبارك، يبقى هنا الوادي المبارك أو الجبل المبارك أو الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها. قال نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وسبحان تنزيها لرب العالمين سبحانه، حتى لا يظن أن الله يحل بذاته في مكان مثلا سبحانه وتبارك وتعالى، أو أن الله هو هذا النور الذي أمامه وهذه النار التي أمامه، سبح ربك ليس كمثله شيء سبحانه تبارك وتعالى. أنت أسمعك الله عز وجل الصوت من هنا، والله فوق سمواته بائن من خلقه سبحان الله رب العالمين، تقدس الله تبارك وتعالى جل وعز وعلا أن يشبهه شيء سبحان الله. لذلك هنا عقب بعدها بالتسبيح لله سبحانه والتقديس لا يشبهه شيء سبحانه، قال وسبحان الله رب العالمين سبحانه، الرب الخالق، الرب المربي، الرب المدبر للكون وللعالم كله بل للعالمين كلها، وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، هنا ذكر كذا، وفي القصص إني أنا الله، إني أنا الله، وفي طه إني أنا ربك فاخلع علي. قال يا موسى إنه، إنه كأن الضمير ضمير الشأن، يعني إن الأمر، أن الأمر إيه هو الأمر، إيه الشأن، أنا الله رب العالمين، الشأن أنني أخاطبك إني أنا ربك. هناك قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، حتى تنال من بركة هذا الوادي المقدس وحتى تؤدي حق الاحترام في هذا المكان، اخلع عليك. قال هنا إنه يا موسى، إنه كأنه يقول يا موسى، الجواب من موسى ما الأمر، إيه الشأن، في إيه، إنه الأمر أنا الله رب العالمين. قال أنا الله العزيز الحكيم سبحانه تبارك وتعالى. الله العزيز، هو رأى شيئا لا يطاق، نار في شجرة، والشجرة زي ما هي ما صارتش هشيما، ما احترقتش الشجرة، فقال أنا العزيز، أنا الغالب، أنا الذي إذا أردت شيئا لابد وأن يكون هذا الشيء. فالله عز وجل أمره أن يقول للشيء كن فيكون. العزيز الحكيم، له الحكمة العظيمة البالغة سبحانه تبارك وتعالى. وألقي عصاك، هنا حتى يخبره أنك نبي، أنك رسول، يريه الأول آية، آية قدرة الله رب العالمين، فأراه النار في هذه الشجرة، هذه آية. طيب آية ثانية كمان لك يا موسى حتى تعلم من الذي يكلمك، قال ألقي عصاك، وألقي عصاك، وهنا قال وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان
ولا مدبرا ولم يعقب. يبقى هنا اتفجع موسى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان اللي الوحد فيه في زعمه أو في ظنه وهو وحده، وبعدين يؤمر ألقي عصاك، العصا التي في يدي يلقيها على الأرض. يقول هنا سبحانه فلما رآها تهتز، وهنا قال فألقاها فإذا هي حية تسعى، ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين، إذا هي حية تسعى. اتفجع موسى عليه الصلاة والسلام، قال فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جان، الجان والجنان معنى الحيات، يعني الحيات تهتز كأنها حية من الحيات، ولا مدبرة، خاف موسى طلع يجري خوفا من الحية، ولم يعقب، ما بصش وراه من شدة الخوف والرعب من ذلك. وهذا مقصود من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، الامتحان بالتخويف. فلما يرى في هذا المكان الموحش مثل هذه النار في هذه الشجرة، ويرى في هذا المكان اللي فيه ظلمة وبعدين حية ويطلع يجري منها، خوف شديد ورعب، حتى يثبته الله سبحانه وتبارك وتعالى، اتمرن بقى على الخوف، يقوم يرجع موسى إلى شجاعته ويرجع إلى رباطة جأشه، يعرف يواجه فرعون بعد ذلك. فكأنه مقصود من الله عز وجل التخويف لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يعتاد الشجاعة بعد ذلك. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام ولا مدبرا، هرب ولم يعقب، يعني ما بصش وراه وما رجعش. فناداه ربه سبحانه يا موسى لا تخف، وهناك في القصص يا موسى أقبل ولا تخف، قال هنا إني لا يخاف لدي المرسلون، وهنا قال إنك من الآمنين، ارجع يا موسى إنك من الآمنين. هنا كأنه بداية بقى تفهيم لموسى ستكون رسولة، والرسل ما يخافوش عندي، ما بيخوفش الرسل، إني لا يخاف لدي المرسلون. وبعدين إشارة ليه بس أنت عملت عملة تستاهل عليها تخاف، قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون، واستثنى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. وقد يقع النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وقبل الرسالة قد يقع في خطأ من الأخطاء، وموسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر وقد وكذ قبطيا فقتله وقال تائبا لربه إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يبقى موسى قتل قبطا، هنا ذكره الله عز وجل إن المرسلون لو أنهم أخطأوا قبل الرسالة وتابوا فأنا أتوب عليهم، قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. فمن ظلم كما فعلت أنت وقتلت نفسا بغير جرم وبغير إذن من الله سبحانه، ثم بدل حسنا وتاب إلى الله من بعد هذه الإساءة، قال سبحانه فإني غفور رحيم. ثم أعطاه آية أخرى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يبقى هنا ثلاث آيات من الآيات، هذا النور أو النار في هذه الشجرة، ثم العصا التي انقلبت ثعبانا أو حية، ثم اليد. قال وأدخل يدك في جيبك، وهنا قال أسلك يدك في جيبك، يبقى هنا قال أدخل يدك الجيب، جيب الإنسان المكان اللي دخل منه راسه في القميص في الأفطان، مكان اللي هيدخل منه راسه في الأفطان هذا جيب القميص، أدخل يدك حط إيدك جوه جيب القميص وطلع يدك مرة أخرى، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. يبقى هو في هذه الظلمة التي هو فيها إيده تطلع زي نور الشمس فيها، تخرج يده بيضاء من غير سوء، من غير سوء، يبقى كأن لها شعاع لا يؤذي هذه اليد ولا يحرقها، وليس فيها أذى، ليس برصا وليس بهاقا، ليس مرضا من الأمراض، ولكن نور من الله عز وجل في يده، تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. ذكر هنا وقومه، وهنا قال وملائه، وملائه الملأ من القوم هم الأشراف العلية من القوم، أعلى الناس هذا الملأ، القوم كل الناس اللي حوالين الملك. فقال هنا في تسع آيات، يعني سنؤتيك هذه الآيات من ضمن آيات أخرى سنؤتيكها بعد ذلك. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أعطاه اليد وأعطاه العصا آيتان، قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أيتين تانيين. قال وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، 9 آيات من رب العالمين سبحانه. فكأنه قال هذه آيات من ضمن 9 آيات سنؤتيكها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فسقوا أي خرجوا عن طاعة رب العالمين سبحانه. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، وشوف الاختصار اللي في القصة يذكرها في مكان يطيل جدا فيها إطالة محببة جميلة نفهم منها ما يريد ربنا سبحانه، ويختصر اختصارا كإشارات ورموز. هنا يبقى هنا موسى شاف الآيات وبعدين راحت الآيات لفرعون. قال سبحانه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، آياتنا يعني آية، آيات بينة عظيمة كأن في نفسها متشافة بين هذه الآيات من شدة ما هي واضحة، هي نفسها مبصرة، هي شايف كأن فلان هذا مبصر وتقصد أن أنا أبصره، ولكن لشدة وضوحه كأنه هو نفسه مبصر، كأن الآية نفسها شايفة هؤلاء القوم. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بين واضحة قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا سحر مبين. وعرفنا أن السحرة هم الذين آمنوا بالآيات، وأن فرعون أصر على ما فيه وجحد فرعون أي كذب وعاند مع معرفته بالحق، واستيقنتها أنفسهم ليه كذبوا مع الاستيقان في النفس، في نفسه مصدق بأن موسى صادق عليه الصلاة والسلام، ولكن ملكه يمنعهم أنه يترك الدنيا. لا أهدى لأشار ربنا سبحانه زينا لهم أعمالهم، الملك وما هو فيه يمنعه، لا يؤمن مع موسى يضيع منه هذا الملك، لا يريد ذلك. قال واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، أي ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، والعلو التعالي التجبر استكبار ظلما وعلو. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر وشوف عملنا ايه في فرعون، كيف اغرقناه واهلكناه ودمرناه ومن معه، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكأنه يقول لنبيه صلى الله وسلم عليه وكذلك تكون عاقبة كل انسان مفسد كعاقبة هؤلاء المفسدين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.